الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. وأكرمنا بنور الفهم، فتح علينا بمعرفة العلم، ورنا بالحلم، واجعلنا يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني والثلاثون بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. نعود مرة أخرى إلى الحديث الأخير في باب الجهاد والمجاهدة، وهو الحديث الذي يرويه أبو ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوله يقول الله سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى آخر الحديث. وقد شرحنا في الدرس الماضي شيئا من هذه الفقرة، شرحنا المقدمات المتعلقة بهذه الفقرة: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. هاتان الجملتان شرحناهما في الدرس الماضي، وقلنا إن الظلم هو تصرف الإنسان بملك الغير بدون إذنه، هذا هو الظلم. وطبعا يدخل في هذا التعريف أنواع كثيرة من التصرفات، وقد يقول قائل: الإنسان في حق نفسه قد يكون ظالما، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه. نعم، قد الإنسان يتصرف في حق نفسه تصرفا يعد ظالما بذلك لنفسه، في حين أن الإنسان يملك نفسه كما قد يتصور بعض الجهال. ولكن من هذا الذي قال إن الإنسان يملك نفسه؟ إذا ممكن أن ينتحر الإنسان أيضا، وما ينبغي أن ينتقد عمله بشيء، فهل هذا كذلك؟ الإنسان في ميزان الحقيقة التي يعبر عنها الشرع لا يملك شيئا من قيامه، إنما هو مملوك لله. فإذا تصرف الإنسان في حق نفسه فليعلم أن عليه أن يستأذن في ذلك مالكه، أي عليه أن يستأذن في هذا التصرف من؟ ربه عز وجل. ومن هنا احتاج الإنسان إلى الشرع، أي إلى أن يصغي إلى تعليمات الله عز وجل، كيف يعامل نفسه، ومن ثم كيف يعامل الآخرين، حتى لا يكون ظالما لنفسه. عرفنا معنى الظلم، وانتهينا من ذلك إلى أن الظلم لا يتصور في حق الله عز وجل، لأن الله عز وجل يملك كل شيء، إذ ما من شيء إلا وهو مخلوق بيد الله عز وجل، مصنوعا بصنع الله عز وجل، فهو مالكه. فمهما تصرف الله بهذا الشيء فهذا من قبيل تصرف المالك الحقيقي بمملوكه الحقيقي، فلا يتصور الظلم من الله عز وجل. كيف قال حرمت الظلم على نفسي؟ ونحن نعلم أن الذي يقول حرمت على نفسي كذا، معنى هذا الكلام أن هذا الشيء كان ممكن الوقوع ولكنه حرمه على نفسه. وأجبنا عن هذا فقلنا إن هذا من قبيل المشاكلة، أي الظلم المراد في قوله عز وجل إني حرمت الظلم على نفسي هو الظلم الذي يعبر عنه شرع الله عز وجل المنزل علينا. هذا الشرع الذي أنزله الله عز وجل علينا يضبطه الميزان، بمقتضى هذا الميزان يمكن للإنسان أن يعلم طريق العدل كيف يكون وطريق الظلم كيف يكون. فالباري عز وجل ألزمنا بنظام معين يضمن لنا العدالة فيما بيننا، وحرم علينا المنعرجات والسبل الأخرى حتى لا نقع في متاهات ظلم بعضنا لبعض. فالباري عز وجل ألزم نفسه وذاته العلية بما ألزم به عباده إمعانا في بيان عدالة الله، وإمعانا وتأكيدا لبيان أن الله عز وجل لا يظلم أحدا من عباده، فهو غير ملزم بأن يضبط ذاته بالشرع الذي أمرنا به. هذا الشرع لنا نحن المخلوقين، أما هو فهو يتصرف كما يشاء. نحن لا نملك واحد منا رقبة أخيه، ولا يملك واحد منا ذاته، لذلك كان لابد أن يعلم ضوابط العدل وضوابط الظلم حتى يسير في الطريق الأول ويبعد نفسه عن الطريق الثاني. ولكن الله عز وجل تأكيدا لمزيد كراهيته للظلم وحبه لعباده أن ينضبطوا بهذه القواعد أعلن أن ما ألزم نفسه بهذه النظام. وضربت لكم أمثلة الباري عز وجل أن يقضي في حق المتهمين بموجب علم القاضي، قناعة القاضي، وجدان القاضي، حتى لا يكون هذا سبيلا وذريعة إلى ظلم الناس بعضهم لبعض. الباري عز وجل قال وأنا أيضا ألزمت نفسي بهذا القانون، لن أقضي في حق إنسان بناء على مجرد علمي بما قد سيفعله أو فعله، وإنما أقضي عليه أو له بموجب البينات والوثائق والدلائل الظاهرة تماما كما ألزمت القضاء في دار الدنيا. ولذلك الباري عز وجل نصب على كل إنسان في دار الدنيا رقيبين من الملائكة، كل منهما يسجلان أقواله وأفعاله في سجلات وثائق ملفات. هذه الملفات هي مستند أحكام الله يوم القيامة. الباري عز وجل ألا يعلم؟ أيحتاج إلى وثائق من قبل الملائكة؟ لا يحتاج، نحن الذين نحتاج، القاضي في دار الدنيا يحتاج، أما الله فلا يحتاج. ولكن الباري عز وجل ألزم نفسه بالضوابط التي ألزمنا بها، وهي ضوابط تفرق بين العدل والظلم في حياتنا لا في ذات الله، ومع ذلك فإن الله عز وجل ألزم نفسه بهذه الضوابط. وقلت من هذا القبيل أن الله عز وجل لا يؤاخذ الإنسان بالخطرات التي تجري على فكره والأحلام التي تسري في ذهنه مهما كان نوع هذه الخطرات والأحلام، ما لم يقل إن كانت هذه الأحلام تتحقق بالقول أو نفعل إن كانت هذه الأحلام تتحقق بالفعل. وذلك هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، إن الله فيما رواه البخاري، إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تقل أو تفعل. هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل أن الله لا يقضي بين الناس بموجب الخطرات، بل بموجب ما ظهر. الملائكة لا تطلع على الخطرات، الملائكة لا تستطيع أن تعصي الأفكار، ولكنها ترصد الكلمات التي نطق بها لسان أو الأفعال التي اجترحتها أعضاء. نعم، ما خطر في القلب لا يعلمه إلا الله. والله عز وجل يقول لعبده سرا بينه وبينه، يا عبدي لقد صفحت عن خطراتك وأحلامك هذه التي لم يطلع عليها أحد، فلأن الله حرم على القضاة في ذلك أن يبني أقضيتهم على هذه الخطرات. قد يقول قائل فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى؟ قد يظن بعض يعني السطحيين أن الحديث إنما الأعمال بالنيات يتعارض مع قول رسول الله تجاوز لأمتي كفر. عجيب هذا. إنما الأعمال، ولا الأعمال، أعمال متى يقبلها الله؟ مستى يندعها الله؟ ذلك هو القصد الذي حاف العمل. فإن كان القصد الذي دفع الإنسان إلى هذا العمل مرضاة الله، قبل الله منه العمل وجعله شاهدا على حسن قصده، أصيب على حسن القصد وكان العمل شاهدا على ذلك. أما إن دفع الإنسان إلى عمله أيا كان بدافع رياء، مصلحة، غرض ما، فإن الله عز وجل يلقي هذا العمل ويجعله هباء. نعم، ولا يصيب صاحبه عليه أبدا. لماذا؟ لأن القصد الذي دفعه إلى هذا العمل قصد سيء. نعم، ولكن أرأيت لو أن هذا الإنسان لم يعمل بقي القصد قصدا ولم يتجاوز إلى كله، هل يكتب الله على هذا الإنسان وزر هذا القصد؟ لا. ألم نشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فضلا عن أن الله لا يكتب له سيئة عليها. هم بسيئة ثم قال ماذا؟ استغفر الله لن أفعلها. هذا التصعيد النفسي الذي صنع به الإنسان بعد هذا القصد يكتب الله له على ذلك أجر. أما لو أن هذا القصد كان خاطرة مرة وعبر، فإن الله لا يكتب لا عليها ولا له. نعم، هذا ما كان خلاصة درسنا في الأسبوع الماضي. نعم. إني حرمت الظلم على نفسي. أي ظلم؟ الظلم الذي يعد ظلما في الناس، في حياة الناس، علاقاتهم بعضهم مع بعض، وهو لا يسمى ظلما إلا في حقه. أما في حق الله فهل يسمى ظلما؟ أبدا. لكنه يسمى ظلما مجازا عن طريق المشاكلة. وجعلته بينكم محرما، فإذا كنت حرمته على نفسي فهل لكم من عتب علي إذا حرمته عليكم؟ هذا اللطف في التعبير. إذا كنت حرمته قبل كل شيء على ذات، وليس ثمة ملزم لي لا يسأل عما يفعل. هكذا يقول الله عز وجل عن ذاته العلية: يحكم ولا معقب لحكمه. ومع ذلك فأنا حرمت على ذاتي هذه التصرفات، ومن ثم حرمت هذه التصرفات عليكم، فاقبلوا ما حرمته عليكم، فإني لم أحرمه عليكم إلا وقد حرمته على نفسي من قبل. نتيجة هذا الكلام: فلا تظالموا. لاحظوا، هاتان المقدمتان طبختا هذه النتيجة وهيأتا عقولنا لقبول. حرمت الظلم على نفسي، جعلته بينكم محرما، إذن فلا تظالموا، أي فلا يشيعن ظلما فيما بينكم أيا كان نوعه. الظلم، وقد عرفنا حده الكلي، أنواع كثيرة جدا، لكن ما هي أخطر أنواع الظلم أيها الإخوة؟ أخطر أنواع الظلم الكفران لله عز وجل، جحود الحقيقة، هذا أخطر أنواع الظلم. لماذا؟ لأن جحود الحقيقة يجعل الإنسان يتدرج إلى سلسلة من المظالم لا نهاية له. إذن ينبوع الظلم ما هو؟ الكفر بكل أنواعه، من شرك وغيره. انظروا ماذا يقول الله عز وجل على لسان لقمان، وقد نقل إلينا وصيته لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وصف الله عز وجل على لسان لقمان، طبعا عندما ينقل الباري عز وجل كلام لقمان لابنه في مجال الاستشهاد يكون هذا إقرارا من الله لكلام لقمان، يعني هذا حق. إذن الشرك ليس ظلما فقط، بل هو ظلما عظيم، والشرك نوع من أنواع الكفر. وهنالك كفر أشد من الشرك، هنالك جحودا بالله مطلقا، وهنالك أنواع مختلفة من الشرك. لماذا؟ كيف ينطبق تعريف الظلم الذي ذكرناه بالأمس على الشرك؟ الذي كفر بالله عز وجل كذب الله أم لا؟ والتكذيب أليس نوعا من شر أنواع الأذى؟ إذا قلت كلاما كذبتك فيه، أليس تكذيبي لك إيذاء من أبلغ أنواع الإيذاء؟ أليس هذا ظلما من أبلغ أنواع الظلم؟ إذا شتمتك طبعا بدون إذن، ولم يقبل إنسان شتيمة ألحقت به، أليس هذه الشتيمة ظلما من أبلغ أنواع الظلم؟ طبعا. الكفر تكذيب لله، والكفر شتم لله عز وجل. كل انواع الكفر لا بد ان تجد فيه اما تكذيبا لله او شتما لله عز وجل. هذا الكلام وكلام لا رسول الله، بل كلام رب العزة سبحانه وتعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا عن ربه عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة، يقول الله عز وجل: كذبني عبدي ولم يكن ذلك له، وشتمني عبدي ولم يكن ذلك له. أما تكذيبه إياه فقوله: لم أعيد خلقه وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. هذا تكذيب العبد لله. وأما شتمه لي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. إذن الكفر تكذيب لله عز وجل. الرب عز وجل يقول: أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه؟ بلى، أي سنجمع، لا سنجمع عظامه فقط، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. ثم يقول الإنسان: هذا كلام غيبي لا أصدقه، ولن يكون هذا، أنا رجل علم لا أؤمن إلا بما تراه عيني. هذا ظلما لله أم ليس ظلما؟ هذا تكذيب لله سبحانه وتعالى. وعندما يقول الله عز وجل عن ذاته العلية مكررا ومؤكدا أنه الواحد الأحد الذي لم يتخذ ولدا ولم يتخذ صاحبة وخلق كل شيء، خلق كل شيء، كيف تفرق وتصنف بين الأشياء فتجعل من الأشياء ما يمكن أن يكون ابن له، وتجعل من الأشياء ما هو مجرد مخلوق له؟ الباري يؤكد هذه الحقيقة لك ويقول قائلا: لا، بل إن الله عز وجل قد اتخذ ولدا لنفسه، وربما قال: بل اتخذ صاحبه. هذا شك. إذن الشرك ظلم، بل نقول إن الكفر بكل أنواعه ظلم. كيف؟ ما هو الكفر؟ الكفر الجحود. الإنسان عندما يؤتى عقلا نيرا يتمتع به يجد نفسه مغموسا في نعم، في آلات، في أعطيات لا نهاية لها، ويجد أنه مدلل دلالا عجيبا على الكون كله، ويلاحظ أن السماوات مسخرة لخدمته، وأن الأرض وما فيها وما عليها مطواعة لخدمته، وأن كثيرا من البهائم التي ترتع من حوله مسخرة لرغباته. كل هذا يراه الإنسان ويتبين ويذكره، يأتيه البيان من عند رب الكون، يضع له النقاط على الحروف ويقول: انظر إلى هذه المسخرات، أنا الذي سخرتها لك، السماوات أنا الذي جعلتها قطرا يهمي من أجل سقايتك، الأرض أنا الذي ملأت داخلها فخرا وخارجها خيرا من أجل فمك ومن أجل أن تتفنن في الطعام الذي تشتهيه نفسك. البهائم أنا الذي ملأت ضروعها باللبن السائر يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. أنا ويصيح العبد بوجهه هكذا ويعرض هكذا ويتجاهل النعمة التي تأتيه لحظة فلحظة، لا بل يركن شكر الله عز وجل عليها بقدر، نعم بمقدار ما يقبل على النعم يرتهنها ارتهانا، وبمقدار ما يتقلب في كرامة الله وتجليل الله عز وجل له يمينا وشمالا، بمقدار ذلك يعرض عن الاعتراف بأن الله هو الذي ينعمه وبأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكرمه ويعطيه. هذا ماذا يسمى أيها الأخوة؟ أليس هذا ظلما؟ هذا ظلم. وقد قلت لكم مرة إننا ننظر إلى علاقات بعضنا مع بعض ونحن إخوة، لا يملك واحد منا عنق آخر. عندما أجد إنسانا يطببني عندما أمرض، إن بطبه العلمي أو بقدراته المالية، يرفضني بماله كلما وقعت في مطبة من مطبات الفقر، يرينني ويرد عني غائلة أي خطر ممكن أن ينتابني، ورع كل ما يتعلق بشؤوني، كلما وجد أنني قد نكبت بنكبة سهر الليل كله علي ليرد عني هذه النكبة. ثم كان موقف منه الترفع والنظر إليه شجرا والإعراض عنه والتكبر عليه حتى إنني لا أتعرف عليه بسلام، ولا أريد أن أظهر أي صلة بيني وبينه. ما اسم هذا التصرف مني لهذا الذي يرعاني هذه الرعاية العجيبة؟ ماذا يسمى ذلك؟ أليس هذا في أبسط ما يسمى في اللغة العربية ظلما؟ ومع ذلك فهذا الإنسان ماذا يملك أن يعطيني وماذا يملك أن يقدم إليه بالنسبة لله سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل هو الذي يرعى كياني من فرقي إلى قدمي، دماغي وما فيه من فكر به، نطقي به، مظهري بين الناس به، عافية جسدي من الأعلى إلى الأخمس القدمين به ومنه، وفي كل لحظة يمكن أن يستلب مني كل هذا، كل يمكن في لحظة واحدة أن يجعلني مجنونا لا أعي ولا أعقل، ممكن لحظة واحدة يجعلني أبكم، يجعلني أصم، يجعلني أعمى، لحظة واحدة وما أكثر ما حصل هذا. يركض الإنسان مساء يتمتع بعينين وضاءتين، يستيقظ يحدق بهما ويحمقهما فلا يرى إلا ظلاما دامسا. كم يتحول هذا الإنسان إلى تفاهة وإلى أسى، يصبح يستنجد بالجدران كطفل صغير، من الذي أعطاه ومن الذي سلبه؟ الله عز وجل. هذه هي النعم الداخلية، ثم تأتي النعم الخارجية تسير على الأرض جعلها الله تحت قدميك من هذا، جعل الله لها عروقا من المياه تتسرب من هنا إلى هناك خدمة عجيبا حتى يتناسب مع حاجة ريك ومع طبيعة جسدك. نعم، الباري سبحانه وتعالى جعل الأرض معملا لإخراج كل النباتات والحبوب والأغذية التي يحتاج إليها جسده. الباري عز وجل سخر أرضه لكي تقدم لك فواكه موسمية في كل فترة فترة من الفترات بفن جديد وطعم جديد ونسق متآلف مع الفترة الزمنية التي تمر بك. فاكهة الشتاء غير فاكهة الربيع، فاكهة الربيع غير فاكهة الصيف، غير فاكهة الخريف. تفنن الله لك في طعومها ونباتها وألوانها. ولا أعلم حيوانا مدللا على رب العالمين كهذا الإنسان. نعم، كل هذا منه. فما رأيك بمن يرفع الرأس متجبرا متكبرا تذكره بالمنام فيتكبر ويتجبر ويسخر ويقول لك انا رجل علم ارني الله، انا لا اؤمن بالغيبيات، انا لا اؤمن بالغيبيات، انا رجل علم. هذا لما كان الانسان يخشى من الطبيعه كان يلجا الى الاشياء المجهوله الغيبيه. الان رجل الانسان الحديث رجل حضاره رجل علم لم يعد بحاجه الى هذه الخرافات والى هذه الاساطير، يتقلب في مياد من نعم الله. نعم، ويتشبث بها تشبث الغريق لآخر حبل تمسك به. فإذا ذكر بالمنعم قال هذا الكلام، ماذا يسمى هذا؟ أليس هذا ظلم؟ ظلم أخطر نوع من أنواع الظلم. إن الشرك لظلم عظيم، وهذا أخطر من الشرك، لأن المشرك يؤمن بالله ويشرك مع الله غيره. أما هذا فهو متجبر على الله متكبر على الله، يمد يد الفاقة والحاجة إلى عطاء الله ويركن الاعتراف بربوبية الله بقدمه، يمد يد الفاقة وفي نفس الوقت يركن برجله الطاغية الخضوع والاعتراف بالعبودية لله سبحانه وتعالى. أنا رجل علم، أنا لست رجل غيب. مع هذا يمكن أن يقول قائل الرجل يتكلم بالعلم يا أخي لعله صادق، فإذا كان العلم في جانبه فلماذا نسميه ظالما؟ تمام، هذا كلام سليم. إذا كان العلم في جانبه نحن لا نسميه ظالما، لكن تعالوا نتساءل، هذا الذي يقول هذا الكلام هل هنالك أثارة من علم تؤيد كلامه؟ أنا رجل علم وأنا لا أؤمن بالغيبيات، الحديث عن الله داخل في الأمور الغيبية. هذا ما يقوله هؤلاء الذين يرفضون الخضوع لدين الله، يرفضون الخضوع لحقائق عبوديتهم لله عز وجل. فتعالوا ننظر إلى هذا الكلام، هل هذا كلام إنسان فعلا يتعامل مع العلم ويستضيء بإدراسه، أم هذا كلام إنسان سكران متطوح؟ أنا رجل علم ولست رجل غيبيات. أنت يا هذا من رأسك إلى أخمص قدمك كتلة غيبيات تتحرك تذهب وتأتي وأنت عبارة عن كتلة فوق كتلة فوق كتلة من الأمور الميتافيزيقية التي لا تفقهها ولم تتجاوز العلم بها قط بعد. فما هذا الكلام الذي تقوله؟ ورحم الله ذلك العالم الذي ألف كتابه وسماه الإنسان ذلك المجهول، ذلك الكائن الميتافيزيقي كائن الغيب. الروح التي تصل في كيانك بها كل جهودك ونشاطك من الغيبيات، أنت لا تؤمن بالغيبيات، عليك أن لا تؤمن بنفسك. هذه الحياة التي هي من آثار الروح غيبا من الغيوب، تنظر إلى هذا الإنسان عندما يكون رواء الحياة باهجا مشرقا في أساريره، تنظر إلى كل جزء من أجزاء وجهه تجده ينطق بالحيوية، ينطق بالجمال. فإذا غاب هذا الإشراق الذي لا نعلم سره، عد إلى هذا المظهر نفسه، عد إلى عينيه اللتين كان الشعراء يعجز عن وصفهما وعن التغزل بهما، انظر إليهما وإذا بهما أي شيئين مخيفان. ذهب ذلك الرواء، ذهب ذلك النظر، ما الذي ذهب لنا؟ انظر إلى بقية أساريره، تجد أنه بمقدار ما كان مظهرا مؤنسا يركن إليه الإنسان ويسكن إليه الشعور، تجده أصبح شيئا موحشا يخيف الإنسان. ما هذا؟ تعال يا رجل العلم، يا من لا يريد أن يتيه بين الأساطير والغيبيات، أنبئنا عن تحليل كيانك هذا. ما هذا السر الذي به حياة رئتيك وبه صعود ونزول أنفاسك؟ هذا السر، أنبئني عما وراء ذلك من الغيبيات. قل يا رجل العلم، اللقمة التي تضعها في فمك وتنبغها، قل يا رجل العلم، يا من يترفع عن الأساطير والغيبيات، كيف تطحن مضغة اللحم هذه بين أدراسك طحنا ولا يطحن لسانك بينها؟ هل بلغ بك العلم إلى الدرجة العليا التي أصبحت قادرا على أن تراقب لسانك فتحرسه بعيدا عن أسنانك بحيث تستطيع أن تمضغ كل ما في فمك، كل ما يمتلئ في فمك من طعام ولحم ونحو ذلك، ويبقى لسانك في نجوة عن أي أذى من الأذى؟ أنبئني يا رجل العلم، يا من يترفع عن الأساطير والغيبيات، كيف هذا في ذاك في كيانك عندما تجيبني أسير وراءك في هذا؟ أنبئني ومن يتباهى بالعلم عن هذا النبع الثر الذي لا يزال مستمرا تحت لسانك، يملأ فمك بأعذب ماء لم يخلق ماء أعذب منه، أعذب ماء على وجه الكون هو هذا الذي ينبع من تحت اللسان، أعذب من الماء الذي يتفجر من ينابيع الأرض. قل لي بأي أداة علمية مما تحبه المادة أمكن إفراز هذا المعين العذب بهذا الشكل من كل ما يعتصر من جسد فيه أمشاج من لحم وأعصاب ودماء وغير ذلك؟ أي غدة هذه التي استطاعت هذا الفعل؟ قل نعم. أنبئني عن الأسرار التي وقف أمام جدرانها الأطباء ورفع الأيدي استسلاما. انف المائدة التي إن جمعت لم تأكل نفسها، لأن ينبغي أن تأكل نفسها. نعم. وإن في الرئتين وإن في القلب وإن في الدورة الدموية وإن في هذه الأعصاب التي تسري تحت ذبذبات اللسان إلى أقصى المخ، وإن في أي مظهر من مظاهر الجسد، وإن في هذا اللبن الذي ينبع مع ولادة الطفل، كلما نمى الطفل نموا زائدا كلما تضاعفت النسبة الغذائية في هذا اللبن، سواء بسواء أنبئني عن هذا الغيب الذي وقف أمامه عقل الأطباء فحاروا فيه حتى كتب ذلك الطبيب كتابه عن الإنسان وسماه الإنسان ذلك المجهول. ثم تأتي بعد هذا فتقول أنا رجل علم، أنا لا أؤمن بالأساطير، أنت أسطورة. إن كنت صحيحا أنك صادق فيما تقول ينبغي أن تودع في مستشفى الديمارستانات والمجانين، لأن الذي لا يؤمن بالأسطورة لا يؤمن بذاته، وإذا آل حال الإنسان إلى أن لا يؤمن بذاته فقد زل. وهذا الإنسان ينبغي أن يوضع أين؟ في مستشفى المجانين. هذا ما نقوله لهذا الإنسان. ومع هذا فإن هذا الشخص وأمثاله لا يتحرك في اليوم حركة واحدة إلا وهو ساجد راكع لعشرات الحقائق الغيبية. هذا الإنسان الذي يقول هذا الكلام، وكم قلنا وأعدنا، الرجل الذي يسري إلى أخبار النشر الجيد يقول أناس مثله، نعم سيأتي منخفض جوي وسيأتي جو إلى آخره، سترتفع درجات الحرارة، تهبط درجات الحرارة، أليس هذا أمرا غيبيا؟ أليس هذا خبر غيبي كالذي يخبرنا به الله عز وجل؟ ومع ذلك فهذا الذي لا يؤمن بالغيب يغرق في شبه من هذا الكلام الذي 70% منه كذب و30 فقط بالمئة منه قد يصدق. هذا الإنسان يقرأ عن الماضي السعيق، يقرأ كلام علماء الاجتماع، كان الإنسان القديم نعم يستعين بأدوات حجارية، وكانت الملكية ملكية جماعية، وكان الإنسان القديم هكذا شكله وهكذا عيشه وهكذا بيوته، يؤمن بهذا إيمان العجائز بالأساطير. أليس هذا غيبا؟ أليس هذا من الغيوب؟ وأي غيب لا يرفضه دليلا ولا لا عن يمينه ولا عن شماله ولا من فوقه ولا من تحته؟ من هذا الذي قال إن كلام علماء الاجتماع هذا كلام علم؟ زمانا يتخيلونه. هذا الذي لا يؤمن بالغيب سمع دار أن يكون الإنسان كان فيما مضى فصيلة من فصيلة الحيوانات، كان يمشي على أربع، وقبل أن يمشي على أربع كان يسحب زحفا، وقبل ذلك كان من الهلاميات، ثم ترقى أصبح بهذا الشكل. آمن بهذا الكلام إيمان العجائز، نعم، أليس هذا من الغيبيات؟ ورضينا أن تؤمن بغيب نرفضه دليل، ما الدليل على هذا؟ وها أنتم ترون أن العلم الغربي، ما أقول غير الغربي، يطفق اليوم على النظريات الداروينية كلها، بدءا من اللامركية، نظرية لامارك، إلى نظرية داروين، إلى الداروينية الحديثة التي جاء بها ذلك العالم الهولندي وطير. كل هذه النظريات طويت وألقيت في زوايا الأرض، ومع ذلك فرجل الغداء في عصرنا اليوم من المسلمين يتباهى انه رجل علم وليس رجل اسطوره وخرافه عندما تذكره بالله. فاذا زال الحديث عن الله والايمان بالله غرق في مستنقع آسن من الغيوب الاسطوريه الخرافيه. نعم، تقول له ما الدليل على ان الانسان القديم كان حيوانا ذا ذيل طويل وذا انياب ومقاله، وقبل ذلك كان زاحفا من الزواحف؟ ما الدليل يا اخي؟ قل له علم الصبغيات الحديث هذا الذي اكتشفه الاطباء منذ عشرات السنين فقط فرد كل هذا التصور ومزقه، لان سبب ان كل ما يمتاز به الانسان من صفات خلقيه او خلقيه مسجله على شريط وراثي في ادق دقائق هذه النطفه التي نخلق بها، وهي ما يسمى اليوم بالكروموسومات او الصبغيه. اذا فهذه الصفه التي يتحلى بها الانسان لم تلتصق به من الخارج عن طريق التطور البيئه، وانما نبعت من الداخل عن طريق هذه البلغه ذاتها. هذا الرجل يقول انا رجل علم، ليتك كنت تفقه رائحه العلم. هذا الانسان لو كان رجل علم فقط لسجد في البكور والاصال لله عز وجل الذي يقول في معتم كتابه قبل ان يكتشف العلماء الصبغيات والكروموسومات: هل اتى على الانسان حينا من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، اي ذات اخلاق من طبائع وصفات شتى، لماذا نبتليه؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. لو أن هذا الإنسان كان ذو العلم وسمع كلام الله بعقل واعٍ لضحك على نفسه ولسجد لرب هذا الكلام صباح مساء. الإمام فخر الدين الرازي إماما من أجل أئمة المنطق والفلسفة وتفسير كتاب الله، كتابه مفاتيح الغيب مشهور، وقد توفي منذ ما يقارب 600 عام او اكثر. عد الى تفسيره في هذه الآية: انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. تجده ماذا يقول؟ اي انا خلقنا الانسان من نطفه قطره ماء بسيطه فيها امشاج اي اخلاق من الطباع التي ستتفتح في حياته. فكل ما يتفتح في حياه الانسان من طباع واخلاق مبعث في هذه الامشاج. هذا كلام من؟ كلام الامام فخر الدين الرازي في تفسيره لهذه الآية، والذي توفي منذ أكثر من 600 عام 600. ثم يأتي بعد ذلك الذين ينامون في مستنقع الجهالة وفي مستنقع التخلف الفكري، هؤلاء الذين يخلطون بين العلم والغيب الخرافي، بين الغيب العلمي والغيب الخرافي. يقول احدهم: انا لا اؤمن بالله، لان الايمان بالله بيجرح له كرامته، هو رجل علم، كيف هو رجل علم؟ نعم والله ان هذا الانسان ليثير الشفقه والرحمه. اعود فاقول: هذا ظلما ام لا؟ هذا ظلم. اذا اول خطوه يتقي بها الإنسان الظلم ما هي؟ أن يتخلص من أوشاب الشرك. والكفر وأن يقف في محراب الإيمان بربوبية الله والإيمان بعبوديته لله عز وجل، وإلا فلن يتخلص من عقابيل الظلم وفروعه المختلفة التي سنتكلم عنها إطلاقا. أؤمن بالله عز وجل، أؤمن بأنه خالق، بأنه رازق، بأنه الذي يطعمني ويسقيني ويميتني ويحييني. إذا لابد أن أعلن هذا وأعترف به، وهذا هو شكر العبد لله، وهذا هو ما يسمى بشكر الملائكة، الاعتراف بالحقيقة، وإلا فأنت ظالما للحقيقة. انظروا كيف يصور لنا البيان الإلهي صورتين متقابلتين، صورة الظلم ممثلة في فئة من الفئات قوم سيدنا إبراهيم، وصورة العدل والاعتراف بالحق ممثلة في موقف إبراهيم. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قال نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعل. هذه سورة الظلم، أن أعرض عمن بيده نفعي وضر، يكرمني يحميني يعطيني يرعاني يحبني، أعرض عنه وأتصدق بحجر. سبحان الله. السورة الأخرى قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقه فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفي، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذه هي السورة الأخرى. سورتان يضعن الباري عز وجل بينهما. لنتبين أيهما السورة العلمية وأيهما السورة الخرافية، أيهما السورة التي تعبر عن العدل والتشبث بالحق، وأيهما السورة التي تعبر عن ظلم الحقيقة. هذا المعنى هو ينبوء كل عدل وهو ينبوء كل ظلم. إن جمعنا عن ذلك الإيمان بالله والخضوع لحقائق عبودية الإنسان لله، والاعتراف بأنه ما من خير يرفدك إلا وهو من عند الله عز وجل، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأر. إذا آمن الإنسان بهذه الحقيقة تهيأ لتطبيق موازين العدل. أنا إذا آمنت بهذا الإله وخضعت لحقائق العبودية له واعترفت بمنه علي وواجب الشكر له، فإن الخطوة الثانية التي يقبلها عقلي ووجداني أنه إذا جاءني ميزان من عند هذا الإله يقول بهذا الميزان عامل نفسك وعامل إخوانك، أقول سمعا وطاعة يا رب، لبيت يا رب، فأنا قد عرفت وعرفت أنك ربي والمنعم علي، وعرفت أن هذا الميزان لم يزيدني إلا كرامة فوق كرامة، ولم يزيدني إلا رعاية فوق رعاية. أتشبث بهذا الميزان أي أطبق أحكام الله. إذا طبقت أحكام الله هذه الأحكام على ما تنتهي؟ تنتهي على قواعد تضمن سريان مناهج العدل بين الناس وطرد شوائب الظلم التي تحاول أن تسري فيما بينهم. هذا هو المراد بالشريعة الإسلامية بكل ما فيها من أحكام من عبادات ومعاملات وأحوال شخصية وقوانين عقوبات، كل ذلك إنما يطوف حول ضمانة تحقيق العدالة، معاملة الإنسان بالعدل مع نفسه ومع الآخر دائما على هذا النحو. إذن لكي نطبق وصية الله فلا تظالموا، كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك أن نؤمن بالله، أن ندين بالشكر لنعم الله، فإذا فعلنا ذلك امتلأت قلوبنا حبا لله وإيمانا بربوبية الله، وإذا فعلنا ذلك تهيأنا لتنفيذ شريعة الله عز وجل، وإذا طبقنا شريعة الله وقفنا تحت مظلة العدالة وسرت سرى نسيج العدالة الإنسانية بين المجتمع الإنساني. كثيرون هم الذين يقولون نحن نعلم معنى الظلم ومعنى العدل، نطبق العدل ونبتعد عن الظلم بدون هذا الدليل، بدون الإيمان بالله. هل هذا الكلام علمي؟ الجواب عنه في الدرس القادم أحيانا الله عز وجل.